بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير. وسنبدأ القراءة في سورة طه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الجامع سورة طه فضلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: صليت إلى جنب عبد الله وهو يصلي في المسجد، فما علمت أنه يقرأ حتى سمعته يقول: رب زدني علما، فعلمت أنه يقرأ في سورة طه.
نعم. وذكر جامع هذا في الفضل فيه نظر، والقراءة بها أو كذا في الفضل فيه نظر، فإن الفضل إنما يترتب على ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بأن فضلها كذا وكذا، أو ما جاء من أثار صحيحة عن السلف الصالح. أما القراءة بها فهي من جملة الصور، فمجرد القراءة بالصور لا يعني أن هذا فضل للصورة، فإن القرآن قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في فضل سورة طه حديث ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله: روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن إبراهيم بن منذر الحزامي: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن المسمار عن عمر ابن حفص ابن ذكوان عن مولى الحرقة يعني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا. قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما، فالحديث منكر. نعم.
قال الجامع: قال تعالى طه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال: طه بن نطية يا رجل.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن قرة ابن خالد عن الضحاك قال: طه يا رجل بالنبطية. قال حدثنا وكيع عن عمر بن أبي زائدة عن عكرمة قال: طه بالحبشية يا رجل.
نعم. والصحيح من أقوال أهل العلم في الحروف المقطعة والأقرب أن هذه الحروف إنما أتي بها للإشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب مع فصاحتهم إنما هو مكون من هذه الأحرف التي هي من جنس كلامهم، ومع ذلك فإنهم يعجزون عن الاتيان بمثله، فهي حروف مقطعة لا معاني لها في نفسها. وقد ورد عن السلف أن بعضهم قال بأن هذا إشارة إلى أسماء من أسمائه سبحانه وتعالى، وقيل غير ذلك، والأقرب هو ما ذكرناه. والأقرب هو ما ذكرناه. نعم.
قال الجامع: قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: من نام عن صلاة أو نسيها قال: يصلي متى ذكرها عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ثم قرأ: أقم الصلاة لذكري، قال: إذا ذكرتها في أي ساعة كانت. قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي وإبراهيم قال: أقم الصلاة لذكري، أي صلها إذا ذكرتها وقد نسيتها. قال حدثنا وكيع عن جعفر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقال لأصحابه: تزحزحوا عن المكان الذي أصابكم فيه الغفلة، وصلى ثم قال: أقم الصلاة لذكري.
نعم. و من هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. هذا في صحيح الإمام مسلم، فيكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لمعنى أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، يعني إذا نسيت الصلاة فإنك متى ما ذكرتها صليتها، ولا مدة محددة يقال بأن الإنسان إذا ذكر الصلاة عندها فإنه لا يصليها. يعني مثلا إذا ذكرها بعد شهر فليصليها أم لا، إذا ذكرها بعد سنة فليصليها أم لا، لا مدة في ذلك، متى ما ذكرها صلها ولو بعد سنين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وفيها أيضا بيان أن وقتها هو وقت ذكره، أن وقتها هو وقت ذكره، فمتى ما ذكرها صلاه. وهل هذا يتناول أوقات النهي؟ ذكر في وقت من أوقات النهي. أما الوقتان الموسعان بعد الصبح إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس فإنه يصليها بلا إشكال، فإن هذا من الأسباب التي يصلي الصلاة في هذا الوقت. وأما الأوقات المضيقة من أوقات النهي وهي الثلاثة: وقت الطلوع، وقت كون الشمس في منتصف السماء، وقت الغروب، فظاهر النص لا يفرق، متى ما ذكرتها صلها في أي وقت حتى ولو كان هذا الوقت. لكن من أهل العلم من قال يتأخر بها قليلا ثم يصلي، لأنه أولا هذا الوقت وقت قليل ولا يفرق أن الإنسان لو أخرها بضع دقائق ليقعها بعيدا عن هذا الوقت، ويستندون لذلك أنه إذا كانت هناك حاجة في ذلك فلا بأس، بحديث عمران بن حسين الصحيح لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح هو وأصحابه، فلما قام أمرهم أن يرتحلوا عن هذا المكان، وعلل بأن به شيطانا أو كما جاء في الرواية. فكون الصلاة تتأخر قليلا لعذر أو حاجة أو معنى لا بأس بذلك، والأمر في ذلك سهل ويسير، وهذا لعله يكون الأنسب، ولا يصلي الإنسان في هذا الوقت وقت النهي مع إمكان أن يصلها بعد دقائق. لكن لو صلاها حال ذلك فإن له وجها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. ولو أنه أجلها فلا يعارض، لأن الذي قال ذلك هو الذي أيضا أخر الصلاة لما قام عن النوم أخرها قليلا لمعنى. هذا القول الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الآية. ذكر في الحاشية قولا آخر في معنى الآية، وأن ابن جرير قد اختاره، وهو أن معنى الآية: أقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني، وهو مروي عن مجاهد. نعم.
قال تعالى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم.
وأما قوله تبارك وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فقد قال الحافظ ابن كثير هنا في قول الله عز وجل: إنني أنا الله، هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا أول واجب على المكلفين، خلافا للمتكلمين الذين يقولون بأن أول واجب هو النظر، وإنما هو أول واجب هو معرفة الله بالتوحيد، هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا أول واجب على الخليق أن يعلموا أنه لا إله إلا أنا، فأعلم أنه لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، فهذا أول واجب، هو أول واجب، وهو أول ما يبدأ به الإنسان في تعلمه وفي تعليمه، في إتقانه ومعرفته المعرفة الصحيحة وفي تعريف الأمة بذلك. وهو كاشف جلي أيضا بين منهج أهل السنة والجماعة وغيرهم، فإنهم يركزون على هذا المعنى لأنهم يبنون دعوتهم على منهاج الأنبياء، ومنهاج الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو المعنى الأول. وإلى عدل خمودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من الغير، توحيد، نبدأ بالتوحيد ولا ننتقل منه إلى غيره، إنما معه إلى غيره، لما التوحيد هو عندنا هو الأساس، التوحيد والاتباع، التوحيد والاتباع، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي ما عليه اليوم وصحابه، هذا هو الدين. تلك الدعوة الصحيحة باختصار، دعوة التي تقوم على التوحيد والسنة هي الدعوة الصحيحة، لا تقوم على حزبيات ولا على تقوم على أهواء ولا آراء ولا أفكار أسسها أناس وتبعاهم على ذلك فئام من الناس، باختصار باختصار دعوة قائمة على التوحيد والسنة، ما تقوم على مؤسس غير النبي ولا منشئ غير النبي ولا فكر ولا فكرة لأصحابها، إنما هي ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولهذا نرى هذا معلما بارزا عند أهل السنة والجماعة، كلامهم في التوحيد كلامهم في السنة، توحيد سنة توحيد سنة توحيد سنة، هذا هذان الركيزتان الأساسيتان مع الدين كله، هذا أول واجب على المكلفين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وبهذه الآية أيضا استدل أهل السنة والجماعة على أن كلام القرآن كلام الله غير مخلوق، ورد على من قال بأن القرآن مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لكان هناك خالقا غير الله يقول إننا أنا الله، كان مخلوقا يبقى فيه مخلوق يقول إننا أنا الله، الله عز وجل هو الذي قال ذلك، هذا كلامه سبحانه وتعالى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم، يعني هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، هذه الآية هي الدين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أمر بالعبادة وأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة وأمر بأعظم العبادة وهي الصلاة، وأن الصلاة لا تُرفع عن الإنسان ما دام في عقله، لأنه قال لذكري، وقال النبي من نمع صلاة النساء فليصلها إذا ذكرها، هذا محل العقل أو الذكر، فإذا ما كان عند الإنسان عقل يذكر به صلاة ترفع عنه، أما عقل يذكر به صلاة تجب عليه الصلاة، ولهذا لو تعطلت جميع أركان ولم يكن فيه إلا قلب يعي ويفهم فإن الصلاة تجب عليه ولا ترفع عنه بحال أبدا إلا أن يفقد عقله، هذا هو مناط الصلاة، أقم الصلاة لذكري، فطالما معه عقل يذكر الصلاة تجب عليه الصلاة، أما إذا تعطلت أركانه فاتقوا الله ما استطعتم. قد مرت معنا هذه المسألة في كلام شيخ الإسلام، فيما إذا لم يستطع الإيماء فهل تسقط عن الصلاة أم لا، ويرجح شيخ الإسلام أن الصلاة تسقط عنه، وهذا ليس بصحيح، بل الصلاة لا تسقط إلا إذا لم يعد له عقل يعي به، أما وعقله موجود فإن الصلاة تجب عليه. نعم،
قال تعالى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا حسين بن علي عن موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل وألقيت عليك محبة مني قال حببتك إلى عبادي.
نعم، هذا معنى ألقيت عليك محبة مني، أي حببتك إلى عبادي. نعم،
قال تعالى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال ابن أبي شيبة رحمه الله جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام، وقال مجاهد اكتب والسلام على من اتبع الهدى.
قال إذا كتبت لليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام، قل اكتب والسلام على من تبع الهدى، يكون هذا هو المراد، يعني ببدأ بالسلام والسلام على من تبع الهدى، وليس السلام عليكم ورحمة الله. فإننا نعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أن نبدأ هؤلاء بالسلام، أن نبدأ هؤلاء بالسلام، إنما السلام على من اتبع الهدى هذا لا. نعم لا بأس، لا بأس به. قال في الحاشية: أما مسألة السلام على الكافر فيها حديثان صحيحان، حديث مسلم حيث أبو هريرة لا تبدأ الهدى ونصر بالسلام، حديث أسامة وفي الصحيحين لما مر صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين المشركين فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، إذا كان فيهم أخلاط، إذا كان فيهم أخلاط نعم يسلم. قال القرطبي رحمه الله: فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء، لأن ذلك إكرام والكافر ليس أهله. والحديث الثاني يجوز ذلك، هذا إذا كان فيه أخلاط، أما كفار الخلص لا يلقى عليهم السلام. لكن هذه الصيغة السلام على تبع الهدى نعم هذا لا بأس، نعم إذا أرسل بكتابه إليهم فقل السلام على من تبع الهدى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول قد جئناك بآية من ربك أي بداية ومعجزة من ربك، والسلام على من تبع الهدى أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى. والسلام على من اتبع الهدى معناها السلام عليك إن اتبعت الهدى، يعني كأن هذه الصيغة فيها التعليق، السلام على من اتبع الهدى يعني إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، يبدل هذا على أن هذه الصيغة لا بأس بها لأنها تعليق، السلام على عليك إن اتبعت الهدى. نعم
شيخنا في كلام من القرطبي في الحاشية،
نعم
بعد أن ساق الحديثين، نعم
نعم احنا قرأنا الكلام
كمالة الكلام،
نعم ماذا يقول؟
قال: ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة، ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة، فإنه ليس في أحدهما خلاف للآخر، وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم، وخبر أسامة يبين أن معناه الخصوص. وقال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام. فبان بهذا أن حديث أبي هريرة لا تبدأوهم بالسلام إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدأوهم بالسلام، من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم أو حق صحبة أو جوار أو سفر. قال القرطبي: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب.
هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذا فهم رحمه الله. ولكن نقول نعم لا تعرض بين حديث أسامة وبين حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا واضح لا نبدأهم بالسلام. حديث أسامة كما قلنا فيه ماذا؟ مجلس فيه أخلاط، أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، يبقى ما العلة؟ أن المجلس فيه مسلمون، ولهذا الحكم إذا مررت على مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغير المسلمين فسلم، تقصد بذلك من؟ المسلمين. فأما البداء لغير المسلمين فلا نبدأ بالسلام. وما ورد من السلام عن بعض السلف المراد على الصيغة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم ورسل بها هرقل، السلام على من اتبع الهدى، والمعنى السلام عليك إن اتبعت الهدى، فلا تعارض، لكن ليس على وجه الذي ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. أما رد السلام على أهل الكتاب هو الذي محل نظر واجتهاد، وذلك لأنه جاءت الرواية الصحيحة فقلوا عليكم، وجاءت الآية وإذا حيثوا بتحيث فحيوا بحث منها أو ردوا، فهناك من توقف على الرواية فقلوا عليكم، وهناك من قال بل العموم ويدحون بحديث حي وحسن من أوردها. وعلّد الرواية وعليكم بما جاء أيضا في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإنهم يقولون السام. إذا متى قالوا السام؟ قلوا عليكم. طب وإذا ما قالوا السام فيدخل في العموم وإذا حيدوا بالحيد فحيوا أحسن منها أوردوا. فهذا تحتمل، هذا يحتمل فعلا. أما البداءة فإنه لم يأتي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم بالسلام. وأما حديث أسامة بن زيد ففي المجلس الذي كان فيه أخلاط فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسلمين، وإلا فالنبي قال لا تبدأوا في حديث أبو هريرة لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوا بالسلام، هذا عام ولا يستثنى منه شيء ولم يأتي دليل بالاستثناء قط. أما حديث أسامة فالمجلس فيه أخلاط، فجمع القرطبي رحمه الله تعالى ليس بصحيح. نعم. من؟ المبتدع. هذه مسألة أخرى، مسألة بقى المبتدع نهجر السلام بل ونقاطع لمسألة أخرى. المسلم قد لا تسلم عليه إذا كان هناك سبب يقتضي هجر السلام عليه أو الرد، وكما حصل كعب ابن مالك وصاحبيه، فما كان عندهم ما كان المسلمون يسلمون عليهم ولا يردون عليهم السلام، هذا هجر. فإذا كان هناك مبتدع ومعه عامي وأنت قد هجرت المبتدع، فهل تسلم عليهما وتنوي بذلك العام؟ يعني هذا يخضع للمصلحة. إن كان إن تركت ذلك أدى مرادك وقال هذا الذي ليس بينك وبينه شيء، قال لماذا يترك هذا الرجل سمعني؟ من أجلك إذن أنت، لأنك كيت وكيت وكيت، فهذا لا بأس. أو قد تأتي عليك بمفسدة فقد يستغله المبتدع ويقول انظر هذا يكفرنا ولهذا ما سلم علينا، فهذا يخضع مصلحة ومفسدة. نعم، هذا حق مستحب، هو الثاني مستحب، الإلقاء مستحب، فنعرضه مصلحة أرجح منه يترك المستحب لهذا. نعم، بخلاف ماذا؟ الرد. يعني هما مرة مبتدع وعامي فسلم العام عليه، أرد عليه؟ ما في إشكال.
كلام النووي.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط، ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا وعليكم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وفي الرد قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا وعليكم. وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف.
نعم.
وذهب الطائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي، لكنه قال يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع. واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام وهي حجة باطلة، لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام.
إيه نعم، ويبعد أن يكون حجتهم هو الأدلة العامة، لكن يمكن أن يقال الذي رأى جواز ذلك لم يصله النص لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أو يحمل قوله السلام قولهم بابتداء بالسلام على الصيغة التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من تبع الهدى، فإن قصد السلام على من تبع الهدى فصحيح، أو أنه لم يبلغه النص. أما غير ذلك فلا محل الاجتهاد في البداء، من علم النص ما عنده اجتهاد، يجتهاد في ماذا؟ بخلاف الرد، لأن عندنا آية وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوا مع وعليكم، هنا نعم يقع الاجتهاد والنظر. نعم أكمل.
وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم، وهذا ضعيف أيضا لأن النهي للتحريم.
نعم.
فالصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة أو الحاجة أو سبب، وهو قول علقمة والنخعي، وعن الأوزاعي أنه قال إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون. وقال الطائفة
هذا كله ليس بصحيح إلا أن يقصد بالسلام على متابعه كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم.
وقال الطائفة من العلماء لا يرد عليهم السلام، ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك. وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليهم وعليكم السلام، ولكن لا يقول ورحمة الله. حكاه الماوردي وهو ضعيف مخالف للأحاديث، والله أعلم.
نعم.
قال الجامع قال تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال ابن أبي شيبة رحمه الله سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح يعيبون علينا الكتاب وقد قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب.
نعم. يعني هذا فيه دليل لمدى أهل سنة الجماعة في كتابة الأعمال. نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو الكتاب. نعم.
قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
وهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال فما بال القرون الأولى أصح لو قال في مع ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر في هذا شرع يحتج بالقرون الأولى أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. قال له موسى في جواب ذلك هم وإن لم يعبدوا فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ في كتاب وكتاب الأعمال. لا يضل ربي ولا ينسى إذا يشذ عنه شيء ولا يفتو صغير ولا كبير ولا ينسى شيئا، يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس. فإن علم المخلوق يعتريه نقصان نقصانان أحدهما عدم الإحاطة بالشيء والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك. نعم.
قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال لابد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة.
ذكر في حاشية يعني في معنى يعيبون علينا الكتاب يقول لعله يقصد الكتاب الذي يضبط به الشيخ محفوظاته ويقيد فيه علمه ويحدث منه، يعني هذا محتمل لكن والله أعلم أنه ممكن أن يكون يعيبون علينا الكتاب يعني اعتقادا الأعمال هذه في كتاب وأنها مكتوبة أعمال العباد، فمحتمل الله أعلم. نعم.
قال تعالى نعم.
تقييد إيه؟ يعني مثل ما ذكر يعني هو يعني مثل ما ذكر. نعم. الله أعلم. محتمل.
قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال لا بد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام ولا بد من الإيمان، وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم وبالجنة والنار والبعث بعد الموت، ولا بد أن تعمل عملا تصدق به، ولا بد من أن تعمل أن تعلم علما.
قال عن زيد بن أسلم قال أعد الأثر عن زيد
قال عن زيد بن أسلم قال لا بد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام ولا بد من الإيمان،
وهذا إنما يكون بالشهادتين تدخل في دعوة الإسلام بالشهادتين. نعم.
وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم وبالجنة،
ولا بد من الإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. نعم.
قال وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم.
نعم.
وبالجنة والنار والبعث بعد الموت، ولا بد أن تعمل
يعني
عمل.
هذه اللي أركان الإيمان، يبقى هذه الثانية، يبقى الأول لا بد من دخول بدعوة الإسلام، الثانية لا بد من الإيمان، طيب والثالث
قال ولا بد أن تعمل عملا تصدق به ولا بد من أن تعلم
أو
علما
أو تصدق به يعني تصدق به إيمانك، فدل هذا على وجوب العمل وأن من لم يعمل لم يؤمن لأن هذا العمل تصديق للاعتقاد. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر هذا اعتقاد، صدق ذلك بماذا؟ بالعمل، فالعمل تصديق للقول. ولهذا من لم يكن له عمل مع الإمكان فإنه ليس له قول، هذا يعود على القول بالإبطال. وهذا هو التصديق الإذعاني الذي يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا. فمن لم يعمل لم يؤمن. طيب الرابع
ولا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
نعم نعم الإيه
البغدادي
نعم
ذكر في كتاب تقييد العلم بسند عن أيوب وذكر الأثر يعيبون علي من الكتاب فيقصد به الكتابة تقييد العلم.
نعم
يعني رواه بسنده إلى أيوب.
نعم نعم
قال الجامع قال تعالى فتعالى الله الملك الحق
يعني يكون استدلاله بهذا يعيبون علينا الكتاب والله يقول علمه عند ربي في كتاب. الله عز وجل كتب ما علمه من أفعال العباد وما يفعله العباد في كتاب، كتبه في كتاب، فهل التقييد تقييد العلم في الكتاب يعاب؟ الله عز وجل ما يحتاج إلى كتاب، وعلم الله سبحانه وتعالى واسع شامل، ومع ذلك كتب في اللوح المحفوظ ما العباد عامله وما يكون من خلقه سبحانه وتعالى. حينما خلق الله عز وجل قال ما خلقت، وعلم الله سبحانه وتعالى سبق الكتاب. فيردون بهذا على أن تقييد العلم بالكتابة لا عيب فيه، لا عيب فيه، وذاك أمر لا يعاب، فيكون هذا هو المعنى. نعم ذكر ابن عبد البر. نعم يبقى هذا هو المعنى عن المراد. نعم
قال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكن رب زدني علما. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل لطم امرأته فأتت تطلب القصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص فأنزل الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ونزلت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض.
نعم يقول في الحاشية وفي سبب نزول آية طه قول آخر حيث ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل من الوحي شد الحديث، ويكون المعنى ولا تعجب بالقرآن من قبل يقضى إليك وحي. وقد كان النبي حريصا صلى الله عليه وسلم على أن يبلغ القرآن حتى لا ينسى منه شيء، فكان من شدة حرصه أن يبلغ القرآن حال نزول الوحي عليه، وقد كان يعالج من التنزيل شدة. فقال سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي انتظر ولم يبلغ حتى إذا رفع بلغ. نعم قال ابن كثير قوله ولا تعجب القرآن من قبل يقضى لك وحي كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة في سورة لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك، قال هذا كذاك يعني. وقال ابن عيينة ولم يزل في زيادة من العلم حتى توفى الله وقل رب زدني علما. نعم 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 القصاص عام. نعم المرأة تقتص من الرجل وأنه لطمة فيقتص من الرجل في اللطمة، يقتص من الرجل في اللطمة عام، القصاص عام بين الرجال وبين النساء، القصاص عام. نعم. إنما بالنسبة للزوجة إذا كان هذا محل تأديب، لأن للزوج أن يؤدب امرأته. نعم هو فعل فعلا محرما، لأنه لا يجوز اللطم، لطم رجل امرأته ما يجوز، لكن هي محل التأديب، فيكون يعني هذا تجاوز في التأديب، هذا تجاوز في التأديب. نعم.
قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع عن الحسن في قوله: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، قال: عنا به شقاء الدنيا، فلا تلقى ابن آدم إلا شقيا ناصبا.
نعم.
قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فدل هذا على أن العصمة من الضلال هي اتباع القرآن والسنة. وإذا قيل اتباع القرآن فمعنى القرآن والسنة، لأن اتباع السنة من اتباع القرآن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. فمن اتبع هداي المراد القرآن والسنة، فلا يضل ولا يشقى. فدل هذا على أن العصمة من الانحراف في اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة، بمعنى أنه يكون لك أثر في كل قول. هذا باختصار المنهج الصحيح السديد الذي تحصل به العصمة من الانحراف: لا اتباع جماعة ولا اتباع حزب ولا اتباع فكرة ولا اتباع قول ولا اتباع رأي، إنما اتباع كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. طيب لو ادعى المدعي أنه يتبع كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، نقول: إن أتيت بالدليل فالحمد لله، وإذا ما أتيت بالدليل فليست العبرة بالادعاء، إنما العبرة بحقيقة هذا الادعاء، لكن بينت على المدعي. سبحان الله، يعني انظر كلام واضح: فمن اتبع هداي، ولا هدى ابي الحسن اشعري، ولا هدى ابن كرام، ولا هدى واصل ابن عطاء، ولا هدى ذي الخويصرة، من اتبع هداي فلا ضل ولا يشقى. انت من انت؟ ولك انا اشعري. اشعري اشعري، يكفي انك تقول انا اشعري، يكفي هذا. اشعري يعني مذهبك باطل، اشعري. والدين قبل الأشعري كان ماذا؟ وأنت يقول ما تريدي. طب والدين قبل الماتريدي كان ماذا؟ وأنت إخواني. طب والدين قبل البنا كان ماذا؟ يكفي أن تسأل أي حزبين هذا السؤال. متى نشأت فرقتك ومن أسسها؟ ما أحد يتغيظ من هذا السؤال. تقول الأشعاري تنتسبون إلى من ومتى؟ يعطيك التاريخ والمؤسس، صح؟ بس يكفي هذا. قلوا إذن أنت على الباطل، أنت على الباطل. إنما الاتباع فمن اتبع هداي، النجاة، إنما النجاة لا تزال طائفة القائل والنبي من أمتي ظاهرين على الحق، كانت غير موجودة فوجدت في عهد أبي الحسن، كانت غير موجودة فوجدت في عهد المتريدي، كانت غير موجودة فوجدت في عهد الإخوان. يكفي هذا، يكفي انتسابك لهذا. وأنت تابع ماذا؟ يقول لك حزب النور. أنا تابع سلفية اسكندرية، والسلفية قبل اسكندرية ما كان في سلفية؟ ما كان في سلفية قبل اسكندرية؟ لا يا أخي، احنا لسنا حزبيين، ولكن يعني هذا فقط من باب يعني تنظيم وترتيب وغير ذلك. نقول وكلنا يقول ذلك، الإخوان يقولون ذلك، وكل الدنيا تقول ذلك. إذا لا بد أن يكون الاتباع واضحا، لا بد أن يكون الاتباع واضحا. أنا رجل متبع للرسول ولصحابة رسول الله، ما منهجك؟ أنا على منهج السلف، على منهج أهل السنة، على ما كان عليه النبي والصحابة. هذه نسبتي، ما أتبرأ منها، أظهرها للدنيا كلها وأستدل عليها. ليس هو الحزب السلفي ولا هو التنظيم السلفي، إنما المنهج السلفي. فمن اتبعه هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا تقول أشعاري المتريد يخالف الأشعاري أصلا، والأشعار المتريد يخالفهما المعتزلي، وهؤلاء جميعا يخالفهما للسنة، وهكذا. فعلى ما أنت تعيش في مثل هذه الحزبيات الضيقة، وعلى ما يكون هذا السؤال صعبا والجواب عنه صعبا؟ على ما يعني؟ يعني أنت إلى ماذا انتسابك؟ سؤال صعب هذا. أنا ما أنتظر أحد يقول لي انتسابك ماذا وإلى أي شيء تنتسب. هذه بطاقتك التي معك. لا والله ما هو ببطاقتك، بطاقتك تجدد كل 7 سنوات، ولا عندك نقل محل إقامة، إنما هذه لا، هذه دمك، سير معك سير الدم في بدنك، سير الروح. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنت معتز بذلك، قمة العزة وأنت تقول هذا، قمة العزة، مرفوع الرأس، مرفوع الرأس. حتى لو خالفك كل الناس، لو خالفك كل الناس يخالفونك، من خالفك ضال، اللي يخالفك ضال. نعم أنشأنا جماعة الإخوان بديل الخلافة بعد سقوطها، يعني يقول لو كانت الخلافة موجودة ما أنشأنا جماعة. النبي يرد على هذا في حديث حذيفة، ماذا قال؟ فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام أنشئوا الجماعة فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. نحن مع جماعة وإمام، إذا أصبحنا الصباح ما عندنا جماعة ولا إمام محترم، ولا احتجنا من يفتينا، النبي أفتانا، إذا لم يكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها وأسيروا على ما كان عليه النبي والصحابة. وفي حديث العرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنن قال: وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلاف كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طيب سنتي وسنة الخلفاء الراشدين لا علاقة بالخلافة، راحت الخلافة جاءت الخلافة، لا علاقة، موجودة صح، هذه موجودة، ولو ما في خلافة هذه موجودة، لو ما في خلافة السنة موجودة غير خلاف. ولهذا هم لما أقاموا جماعاتهم أصلا على مسألة مبدأ إعادة الخلافة، مبدأ إعادة الخلافة، وقالوا نحن نقيم جماعة لإعادة الخلافة، أين أصلا الميراث الذي ليس مرتبطا بالخلافة؟ تأتي الخلافة أو لا تأتي، يأتي الحكم أو لا يأتي، فعندنا السنة. ينبغي لأي داعية أن يدعو إلى إعادة السنة ونشر السنة ونشر التوحيد. الخلافة قد تأتي وقد لا تأتي، خلافة التي هي جماعة الأبدان قد يوجد وقد لا يوجد، إنما جماعة الدين ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا لا يمكن انفصاله. ثم خلافة على كل يدعي الخلافة، ها؟ لماذا ما توحدتم؟ الجماعة الإسلامية تقول خلافة، الجهاد يقول خلافة، الإخوان تقول خلافة، كل يقول الخلافة. خلافة على منهاج من بقى، الإخوان ولا التبليغ ولا الجماعة الإسلامية ولا الجهاد ولا كذا، يضحكون على الناس. إنما مسألة الخلافة هذه، مسألة الخلافة هذه عندهم هي المصيدة. كنا زمان نخاف من الكلمة ديت، هذه وإحنا صغار يا أخوان كان حاجات دي مغاليق بالنسبة لنا. تسمع بقى جماعات، تسمع في التلفزيون زمان والواحد وحتى الخلافة والخلافة والخلافة، تحس إن في حاجة كبيرة في الدين مخبينهم يحتفظون بها، يعني ما أحد يعلمه إلا هذه الخلافة والإمامة والحاكمية والأشياء هذه يرهبون بها الناس. نعم، لكن مسألة أبسط من هذا. أنت يجب عليك أن تعمل بالسنة وأن تتبع الكتاب والسنة وأن تدعو إلى ذلك. جاءت الخلافة الحمد لله، ما جاءت الخلافة خلاص. هذه مصيادة الجماعات، الخلافة هذه مصيادة الجماعات. نحن إنما نريد تعبيد الناس لرب العالمين. كان ذلك في خلافة، كان ذلك في غير خلافة. الحمد لله نسعى فأن يكون المسلمون أمة واحدة سلطانهم قوي، ولهذا يلزمنا السعي في تأمير الأمير، أن يكون لنا الأمير وتنصيب الخليفة. لكن لو حيل بينك وبين ذلك تنضم إلى أي جماعة؟ قال النبي فاعتزل تلك الفرق كلها. ولهذا حديث حذيفة حديث هو أصل كبير في الإسلام. حديث حذيفة أصل كبير في الإسلام. أنت عندك حديث أصول زي حديث العرباض أصل، زي حديث من أحدث في أمرنا هذا أصل، زي حديث وسط الطرق من تعالى 73 فرقة هذا أصل أصل. ولهذا يقول الحاكم في حديث الافتراق وهذا أصل كبير من الأصول، هذا حديث أصل كبير. فكذلك حديث حذيفة لأنه أوضح صورة يا أخواني لا يمكن أن تصل الأمة إلى أعظم منها، فإن لم يكن لهم إمام جماعة ولا إمام. أظن الواحد لو مكان حذيفة ما يأتي على بال هذا السؤال، يعني إذا وصلنا إلى فلزم جماعة المسلمين أمام هيبا خلاص وصلنا إلى النهاية، فلزم جماعة المسلمين أمام. ما يأتي في ذهن الإنسان أنه ممكن يأتي يوم اللي ما يكون في جماعة ولا إمام. لكن قال حذيفة فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام في ماذا بعد ذلك يا أخوان؟ ما في جماعة ولا إمام، ماذا بعد ذلك؟ ما في شيء بعد ذلك. ولهذا صاحب السنة ما عنده مرحلة يحتار فيها ولا مرحلة لا يجد لها جوابا، ولله الحمد والمنة. نعم نعم.
من ضمن الأوجه أن الإخوان أنفسهم يعني كانوا يدبرون لإسقاط الخلافة، يعني إسقاط الحكم في مصر، إسقاط الحكم قبل الحكم الجمهوري، يعني دبروا الخروج على الملك اللي هو تابع للخلافة العثمانية.
لا، وما يقصدون خلافة العثمانية، إنما دي خلافة، إنما دي إمامة جزئية.
هو تابع للخلافة.
نعم.
كان تابع للخلافة العامة الملك فاروق يعني.
نعم، لا يمكن هي من 1926، هذا قبل، يعني هي من نهاية 26 أو 24، الخلافة بمعنى الرسم الخلافة العثمانية نهاية 26 أو 24، لكن دي بقى كانت من توابعها اللي بقى الملك الخاص. لما كخلافة عامة دي خلاص كانت النهاية في 26 في 24، بدأت تقرص بعد حرب العالمية، وصار بريطانيا وفرنسا يسعون في هذا في القضاء عليها، ثم انتهت كمسمى خلافة عام في هذا التاريخ. نعم
شيخنا، النسبة إلى مذهب من مذاهب الأربعة كنسبة دراسة وتعلم، هل في إشكال يعني يعاب على الإنسان؟
هذه ما بنسبة يعني فكرية، هذه نسبة فقهية، ومع ذلك هذه فيها التفصيل. كانت نسبة دراسة هذا المذهب والكتب ما في إشكالية، ولا زال هذا عمل المسلمين عليه. أما إذا كانت نسبة إفتاء وعمل ولا تخرج عن هذا المذهب، فقد وضعت قوالب عند هؤلاء بحيث أنه قد يجرم عليك الخروج عن هذا المذهب إلا بضوابط وأشياء يستحيل معك ترك هذا المذهب. فهذا كله من العصبية التي حاربها الأئمة الأربعة، فالنسبة هذه فيها تفصيل. نعم.
كلام ابن المنذر في القصاص بين الزوجين.
نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في القصاص بين الزوجين، فقال الطائفة: بينهما القصاص كسائر الناس، هذا قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي: إلا أن يكون ذلك على وجه الأدب.
أيوة.
وبه قال الثوري: وهذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعي.
نعم. وفيه يعني قول الشافعي قال في القصاص، قال: إلا يكون هذا على وجه الأدب. لكن القصاص في أطراف يعني قطع يدها قطع كذا لا نعم هذا يدخل. نعم.
وفيه قول ثان ألا يختص للمرأة ألا يختص للمرأة من زوجها إلا في النفس، هذا قول الزهري. قال أبو بكر رحمه الله قول الشافعي أصح لظاهر قوله تعالى كتب عليكم القصاص الآية،
يعني الأولى أن يقال في تفصيل. أما فيما يتعلق بجهة التأديب وقد خول الشارع الرجل في التأديب فاضربوهن، فهذا يدخل فيه القصاص حتى ولو تعدى، يعني التعدي الذي هو في صفة التأديب من جهتي فهذا نقول آثم لكن لا يحصل القصاص فيها. أما فيما يتعلق بالأعضاء من اليد والرجل والأصابع والأسنان وغير ذلك يعني من هذه الأعضاء ففيها القصاص للعموم، وكتبنا عليه في النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن، والنبي قد قال كما في الصحيح كتاب الله القصاص. نعم فهذا عام، وبالتالي الرجل إذا قتل زوجته يقتص منه، الرجل إذا قتل زوجته يقتص منه. هذا يدخل في العموم. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى في الإشراف قال إسحاق الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها ولا يقاد منه، قال أحمد يقاد منه بجرح وغيره.
نعم.
وقال ابن مفلح ونقل أبو طالب لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها.
تمام.
فإذا اعتدى أو جرح أو كسر يقتص لها منه.
نعم إذا وصلنا إلى مسائل ديت وهذا، إنما في حد الأدب خلاص. نعم 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 الايه الامام ايه اي نعم اذا تفرقت صار المسلمون يعني دويلات ايه اللي هم من المطالبون تقصد يعني بإيجاد يعني خليفة عام؟ لا ما في دليل على الوجوب، ما في دليل على الوجوب، والعلماء نقلوا الإجماع على أن بعد اتساع المسلمين ورقعة الإسلام وكذا وتغلب الحكام على المسلمين في شتى البقاع أن كل حاكم وكل خليفة له حكمه العام الذي يكون الخليفة العام قبل تفرق هذه الدويلات، ولا فرق خليفة إمام رئيس ملك على مكان ما، لكن حينئذ هل يجب على المسلمين أن يبطلوا هذه وأن يعودوا إلى خلافة عامة وإلا أثموا؟ لا لم يقل أحد بذلك، بل إن بعضهم قال بأنه مع اتساع رقعة الإسلام وكذا بحيث يصبح التواصل بين المسلمين شبه مستحيل لاتساع الرقعة وغير ذلك أن الحس يمنع ذلك، ومن قال ذلك الشوكاني رحمة الله عليه. نعم خصوصا في أزمان كان يصعب مثل هذه الأشياء، ولما حصل هذا التفرق وتوزع المسلمون هذا التوزع وكذا ما أحد أفتى بالوجوب أو أن الواقع هذا يؤثم فيه الناس وأنه يجب عليهم الاجتماع على خليفة واحد. الواجب على كل واحد أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان يوجد في العصر الواحد أكثر من خلاف، خلافة بن العباس وخلافة بن أمية في الأندلس. نعم. الإيه؟ الجماعات يتجرون بهذا، الجماعات لا ينطلقون انطلاقا علميا لما يقولوا خلافة، لكن كما قلت لك هم يريدون تجنيد الشباب ويريدون وجهة شرعية. طيب فإن قيل إن قالوا الناس نريد أن نجتمع على نجمعكم على منهجنا نفر الناس منه، طيب ماذا نصنع؟ إعادة الخلافة. طيب الجماعة الأخرى تقول إعادة الخلافة، اتركوا أنتم دعوتكم وروحوا مع الجماعة الثانية. أبدا، فهم عاجزون أن يجتمعوا كجماعات، كيف يطالبون الناس أن يجتمعوا كخلافة؟ يعني أنت تنازل يا إخواني لمثلا للجهادي أبدا، أو أنت يا جهادي تنازل للإخواني أبدا. فحقيقة دعوة هؤلاء هي هذا، ومثلها مسألة العمل الجماعي، كل يفرض العمل الجماعي، لكن في الحقيقة حقيقة الدعوة العمل الجماعي الخاص به. ياسر برامي يريد عمل جماعيا له، الإخوان يريد عمل جماعيا له، ولهذا تجد أيضا دعوة إلى وجوب عمل جماعي دعوة مشتركة بينهم، يوجب عمل جماعي لكن ضمن جماعتي. الجماعة الأم مصطلح صار عند الجميع، حتى قال بعضهم في جماعتي جماعتنا كالثلاجة من خرج منها فسد، يعني زي الثلاجة كده. نعم.
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب،
إيه نقل الإجماع والشوكان والصنم. نعم. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
نعم.
قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين، فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكانت الزكاة عند عن يمينه، وكان الصيام عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيأتي من قبل رأسه فتقول فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ويأتي عن يمينه
ما قبلي
مدخل، ويأتي عن يمينه فيقول الزكاة ما قبلي مدخل، ويأتي عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ويأتي من قبل رجليه فيقول فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس فيقول ما قبلي مدخل. قال: فيقال له اجلس، قد مثلت له الشمس تدانت للغروب، فيقال له أخبرنا عما نسألك عنه، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقال له إنك ستفعل، فأخبرنا عما نسألك، فيقول وعما تسألوني، فيقولون أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه
يعني
وما
قال في الحشية، ويشهد له حديث النبي إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينيه كأن الشمس عند الغروب، ويقول دعوني أصلي. ما هو أكبر تعلق بهذا. وهذا يرى يا إخواني، يقول لو حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وهذا سبحان الله نجده حتى عند أهل الصلاة قبل خروج الروح، ما عاد يعي شيئا إلا إيه، أريد يصلي ويصلي ويكبر وكذا، وما يدري وماذا يصنع، متعلق بالصلاة، فيقول دعوني أصلي. نعم.
فيقولون أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وما تشهد به عليه؟ قال: فيقول محمد، فيقال له نعم، فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، ثم يجعل نسمة من النسيم الطيب، وهو طير خضر تعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسم إلى ما بدا منه من التراب.
هذا روح المؤمن، كل مؤمن إنما هو روح نسمة يا إخوة من النسيم الطيب، هذا كل مؤمن. أما الشهيد فيكون في حواص طير خضر، هذا الشهيد. نعم.
فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال محمد قال عمر بن الحكم
قال النبي: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. هذا فين؟ هذا المؤمن عموما. نعم. إنما الشهيد فيه النص الآخر. نعم.
وقال محمد قال عمر بن الحكم بن ثوبان: ثم يقال له نم، فينام كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله. قال محمد قال أبو سلمة قال أبو هريرة: وإن كان كافرا فيأتي فيؤتى من قبل رأسه فلا يوجد له شيء، ثم يأتي عن يمينه فلا يوجد له شيء، ثم يأتي عن شماله فلا يوجد له شيء، ثم يأتي من قبل رجليه فلا يوجد له شيء، فيقال له اجلس، فيجلس فزعا مرعوبا، فيقال له أخبرنا عما نسألك عنه، فيقول عما تسألوني عنه، فيقال أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ قال فيقول أي رجل؟ قال فيقال الذي فيكم فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا، فيقال على هذا حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب إلى النار، ثم يقال له ذلك مقعدك وما أعد الله لك فيها، فيزداد حسرة وثبورا، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وهي المعيشة الضنك التي قال الله تعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال حدثنا إسماعيل بن علي.
إذن هذه من الآيات أيضا التي تستدل بها أهل السنة والجماعة على عذاب القبر ونعيمه، ولهذا ذكر ابن كثير في المعيشة الضنك أثرا عن ابن أبي حاتم وصق بالسندي عن أبي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة في قول الله في النوم شنضنكا، قال ضمة القبر، لكن قدمه موقوف عن أبي سعيد قال الموقوف أصح، فإن له معيشة شنضنكا قال ضمة القبر. وذكر أيضا عن الضحاك كلمة طيبة في المعيشة الضنك، قال هو العمل السيء والرزق الخبيث، وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار فإن له معيشة ضنكا، قال هو العمل السيء والرزق الخبيث، وطبعا ما في ضنك أعظم من هذا سبحان الله. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد فإن له معيشة ضنكا، قال عذاب القبر.
نعم نعم. صح نعم. استدل بهذه الآية على ما الناس واقعون فيه اليوم من ضيق ومن فتن ومن كذا ومن كذا، وأن ذلك سببه الإعراض عن العمل بالكتاب والسنة، فإن الله يقول ما أعرض عن ذكر في النوم عشان ننكر. نعم لا شك. نعم. تسليط الأعداء على المسلمين وقلة البركات وكل ذلك إنما هم بعد الناس عن الدين. نعم.
قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال ابن أبي شيبة رحمه الله جرير عن قابوس عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما آناء الليل قال جوف الليل. قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
نعم. نعم.
قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به
وجاء في الأثر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ومنه أخذ العلماء أن مما من الأعمال التي بها يحصل الإنسان رؤية ربي عز وجل الصلاة التي قبل غروب الشمس وهي صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح وقبل غروبها وهي صلاة العصر. نعم. قال ابن كثير وقوله ومن أناء الليل فسبح أي من ساعات فتهجد به، وحمله بعضهم على المغرب والعشاء وأطراف النهار في مقابلة أناء الليل لعلك ترضى كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. والنبي قال كما عند أحمد لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبه.
قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا حفص عن هشام بن عروة قال كان أبي إذا رأى شيئا من أمر الدنيا يعجبه قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال
معنى لا تمدن عينيك ليس معنى لا تنظر إلى متاع، لكن لا تمدن عينيك فيقع ذلك في قلبك وتغتر بذلك وتأسف على فواته، فلا يتعلق قلبك بشيء من الدنيا، إنما أن ينظر الإنسان ويعتبر ويتأمل في خلق الله هذا لا إشكال، لكن المعنى لا تمدن عينيك لما تعني بأزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نظر المتمني المتشهي لما أعطاه الله بعض هؤلاء المترفين، فإنما عندك خير وأبقى من الطاعة ومن الدين. قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما هم فيه من النعم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاد أزواجا منهم يعني الأغنياء، فقد أتاك الله خيرا مما أتاه، ولهذا ما عندك من الدين وما عندك من السنة هذا أعظم من الدنيا ما فيه، بل لا مقارنة، ما يعني إنما هذا بس من قبل تقريب المعنى وإلى ما فيه. فالإنسان إذا هدي أخواني إلى السنة ما ينبغي أن يتعلق قلبه بشيء، ووالله لولا أن الشارع يحرم على الإنسان أن يضيع نفسه ومن يعول لما امتدت عين الإنسان إلى شيء من المال ولا شيء من حطام الدنيا ولا تاجر ولا فتح محلا ولا شيء من هذا، بيد أن هذا خلاف الشريعة لأنه من باب اتخاذ الأسباب الشرعية. لكن اعلم أنه يتعين عليك أن تأخذها هذه على أنها أسباب تتعامل بها بين يديك، ولا تدخل قلبك فتغير معتقدك، ولا تدخل قلبك فتغير ولاءك وبراءك، ولا تدخل الدنيا إلى قلبك فتغير منعك وعطائك، لا تسوي شيئا أو تتأسف طلب العلم عطلني عن هذا، شوف فلان راكب سيارة وأنا يعني ممشي، فلان عنده فيلا وأنا ساكن بإيجار، فلان يا أخي عندك مارس عند أحد، عندك السنة عندك الهداية عندك الاستقامة، وحتى لو رأيت واحدا من الدعاء مشهورا أو على خلاف السنة والناس حوله ويسنون عليه والقنوات لا تمدن عينيك إلى هذا، هذا اختبار وابتلاء له، وأنت الذي عندك ماذا؟ عندك السنة، ولو ما عرفك أحد، والله لو ما عرفك أحد، لو ما عرفك أحد كفك السنة، يعرفك ربك سبحانه. عجبتني كلمة لبعض أهل العلم استنبطها من قول الله عز وجل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. تخيلوا يا أخواني أفضل الخليقة من؟ الرسل، منهم رسل ما نعرفهم ولا يعرفهم أحد، تخيل رسل ما يعرفهم أحد، حرام تأسف إن ما يعرفك إلا ألف ولا ألفان ولا عشرة ولا عشرون ولا ثلاثون وغيرك يعرفه الملايين مشهور. يا أخي أنت لست بأفضل من الرسل، ومع ذلك رسل لم نقصصهم عليك. ولهذا إيماننا بالرسل على قسمين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيل. فالإجمالي نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله لا نكذب بأحد منهم، وتفصيلي بمن سماهم الله. الله سمى من الرسل كم؟ 25 رسولا جاء تسميتهم في الشريعة، والباقي ما أسمائه ما نعرف، رسل ما نعرف أسماءه، رسل ما نعرف أسماءه، فهل ضرهم ذلك؟ وهل أنقص ذلك قدرهم؟ والله هذا الاستدلال يا أخوان والاستنباط من أعجب ما يكون ومن أعظم ما يكون تسلية للمؤمن، كن على السنة على الإيمان على الاستقامة ولو ما عرفك أحد. ولهذا أنت مطالب بالسنة ولو كنت على قمة جبل ما عندك أحد، تعبد الله بالسنة ولو ما عرفك أحد، ولو ما بلغت كلمتك لأحد، ولو ما سمعها أحد، تبعث يوم القيامة على ماذا؟ عليها، تبعث عليها إن شاء الله على هذه السنة. فالذي عندك ليس عند أحد إلا من كان عنده مثل ما عندك أو يزيد، فلا ينبغي أن يتعلق قلبك بشيء من حطام الدنيا، لا تمدن عينك لم تعن بي أزواجا منهم، ولهذا أقول لك لا تسمع نصيحة لأحد، لا لزوجة ولا للأب ولا لجد ولا لابن ولا 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 إلى. شوف طريقك هذا ليس عند أحد، طريقك هذا. لكن كفى بالمرء ثم يضيع من يعود، نسعى في تحصيل الكفاية في كذا بقدر المستطاع، لكن يتعارض شيء مع العلم، يتعارض شيء مع الطلب، يتعارض شيء مع السنة، يتعارض شيء مع هذا الطريق، أبدا ما تتنازع عن السنة من أجل ما، ما تتنازل عن دينك من أجل حطام، ما يعطلك أحد عن هذا الطريق أبدا. وهذا سعي سلفنا الصالح وعلى رأسهم الصحابة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم من غير وعد أنكم ستأخذون أموالا ودورا. المهاجرون ما عودوا دورا، ولذا الذي لا دية له هو الشهيد. الرجل يقتل له دية من اعتدى عليه، الشهيد إذا ذابت نفسه، إذا قطعت يده، إذا فقعت عينه، ما له عوض، لأن من كان عمله لله كان أجره على الله. إن الله اشترى من المنافسين وما لهم بأن لهم الجنة. هذا طريق عظيم يا أخوان، لا يدخل إلى حياضه دنيا ولو عظمت. ولهذا أهل السنة أهل الحق لا يتنازلون عن حق من أجل الدنيا أبدا. ولهذا في الإكراه لما يوافق من أجل إبقاء نفسه فإنه لا يبقي نفسه ليمتعها، إنما يبقي نفسه لتعبد ربها في أمر رخص فيه الشارع، ولولا ترخيص الشارع في ذلك لكان الصبر حتى القتل، لكن الله رخص فهو أخذ رخصة ليبقي نفسه عابدة لله سبحانه وتعالى. إنما يبيع دينه من أجل دنيا أبدا أبدا، ما يبيع دينه من أجل دنيا. نعم، فهذه آية عظيمة، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ورزق ربك خير وأبقى. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله في تلك المشروبة التي كان قد اعتزل فيها نساءه، حين آل منهم فرأه متوسدا مضجعا على رمال حصير، وليس في البيت إلا صبرة من قرض وأهب معلقة، فابتدرت عين عمر بالبكاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ دخل على رسول الله بهذا يا أخوان، أجلس على حصير، رمال حصير قد أثر في جنبه، نظره ما يقابله شيء، ما في شيء. فقال رسول الله: إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. حديث متفق عليه. فكان صلوات الله وسلامه عليه يقول ابن كثير: أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يدخر نفسه شيئا لغد. والمعنى يعني لم يدخل نفسه شيئا لغد يعني يتكلف في ذلك، وإلا لما وسع الله عليه وفتح الله عليه ادخر صلى الله عليه وسلم، كان عندهم طعام السنة، لكن لم يتكلف النبي لذلك. ولهذا كان يمر عليه: ما طعامكم؟ الأسودان. أمر على نبي الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في بيت النبي نار قط. قال: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان. الأسودان التمر والماء، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. فالله المستعان يا أخوان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله أن يغفر لنا تعلقنا بهذه الدنيا سبحان الله. وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنيا، يعني زينة الحياة الدنيا، لنفتنهم فيه. قال قتادة: لنبتليهم. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال:
وقول لا نسألك رزقا نحن نرزق. لا نسألك رزقا، ما معنى لا نسألك رزقا؟ قال ابن كثير: وقوله لن سألك رزقا حرزقك يعني إذا أقمت الصلاة، هذا بعد قول الله وأمر لك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزق ذو القوة المتين. ولهذا قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال الثوري لا نسألك رزقا لا نكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن هشام عن أبيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع على أهله ذهب فدخل دار قرأ ولا تمدن عينيك إلى قول نحن نرزقك، ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله. نعم يعني رزقك على الله. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال قال لنا أبي إذا رأى أحدكم شيئا من زينة الدنيا وزهرتها فليأتي أهله فليأمرهم بالصلاة وليصطبر عليها، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ثم قرأ إلى آخر الآية.
الله أكبر. نعم.
قال تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتي.
القرآن عظيم يا إخواني، والله سبحان الله، تدبر القرآن، تدبر القرآن عظيم، علم عظيم، علم التفسير، هذا علم التفسير، هذا علم عظيم القرآن، وفهمه وتدبره يغنيك. يعني نحن سبحان الله يا إخواني ما نمل، ما تقرأ في التفسير ما تمل من تفسير لتفسير من تفسير لتفسير، هداية عظيمة الحمد لله الذي هدنا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. ليقول لك أنا تخصص قلوب، أنا تخصص عوام، تخصص قلوب تخصص عوام بماذا؟ ليست المشكلة تخاطب عامة أو تخاطب طالب علم أو تخاطب عالم، لكن المشكلة يا أخواني تخاطبه بماذا؟ أنا جاهل، اجلس في بيتك. الجاهل يجلس في بيتي يا أخوان، الجاهل يتعلم ولا يعلم، الجاهل يدعى ولا يدعو، عجيب. هؤلاء قوم مغروزون، فكلما رفع قدما وضعها في غرز ويظن أنه ناج، ولا يمكن، ليس هناك باب ولا مسألة يدعو فيها جاهل. الجاهل يدعى، الجاهل يعلم. فجمع الناس، جمع الناس ودعوة الناس إنما تكون على بصير، تكون على علم. فالقرآن عظيم لو تدبرناه سبحان الله، كما قال بعض السلف لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلامنا. وهذا الذي سبحان الله تمنى شيخ الإسلام وعكف عليه في آخر حياته، فعلا أن تجد هذا كل لحظة، القرآن ما ترك لك شيئا، لكن من المقل ومن المستكثر، وإلى القرآن ما ترك. نعم.
قال تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. قال حدثنا شبابة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في الصحف الأولى قال التوراة والإنجيل.
ولهذا أخواني نصيحتي لإخواني من الطلبة الذين هم في مقتبل الأعمار وعندهم الحفظ القوي، أدرك متنا في كلمات القرآن تفسير مختصر احفظه على الأقل الكلمات. عندنا الحمد لله غريب القرآن، وعندنا كلمات القرآن مختصرة في أكثر من مصنف، على الأقل هذه الكلمات بالتفسير السلفي، فإننا نحتاج إلى معرفة هذا التفسير وحفظ شيء فيه حتى يكون معنى هذا التفسير مستحضرا دائما. نعم.
قال الجامع سورة الأنبياء قال تعالى اقترب للناس
وقال لولا أتينا بيت المربع أو لم تدين بيت المفصح الأولى. قال مجاهد صحف الأولى قال التوراة والإنجيل. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم لولا أي هل يأتينا محمد بآية من ربه أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله. قال تعالى أولم تأتين بيت ما في الصحف الأولى يعني القرآن العظيم الذي أنزله الله عليه وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب وقد جاء في أخبار الأولين بما كان منه في سالف الدهور بما يوفق عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها. فإن القرآن مهيمن عليه يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليه. وهذه مسألة مهمة طريقنا إلى معرفة ما ورد في التوراة والإنجيل هو الشرع. ولهذا الشرع من قبلنا شرع لنا انتبههم قبل بحث هذه المسألة. تصور شرع من قبلنا الذي هو شرع لنا ولا ليس شرعا لنا. تصور شرع من قبلنا الأول تصور شرع من قبلنا طريقه الوحي. ولهذا نبحث المسألة هذه شرع من قبلنا شرع لنا فيما دل عليه شرع. أما ما لم يثبت في شرعنا أنه كان شرعا لهم فلا يدخل في المسألة. هذه فائدة خذوها فائدة. شرع من قبلنا شرع لنا الأول. ما هو شرع من قبلنا؟ شرع من قبلنا هو ما ثبت عندنا من شرعنا. إنما ما لم يرد في شرعنا أنه شرع لهم فلا يدخل في المسألة. طيب أما ما ثبت في شرعنا أنه شرع لهم فهل يكون شرعا لنا؟ من من قال شرع لنا؟ من من قال شرعا لنا؟ ومن هم من قال ما ذكر من شرعنا على وجه المدح وكذا والإقرار فهو شرع وما سكت فهو ليس بشرع. أقوال لكن كلها أقوال في ماذا؟ انتبههم فيما ثبت أنه شرع له. وهذه مسألة مهمة ودقيقة. يبقى الأقوال فيما ثبت أنه شرع له هذا هو الطريق لنا لأن هذه الكتب حرفت وأدخل فيها ما أدخل حتى طعن في الأنبياء. وهذه الآية كقول تعالى في سورة العنكبوت وقال لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ما ذكره هنا مجاهد رحمه الله يحمل على أن الذين قالوا هم أهل الكتاب. فإن قصد الكفار وثنيون يبقى القرآن كما ذكر ابن كثير. وإن كان أهل الكتاب يبقى التوراة والإنجيل. يعني ماذا عملت فيها؟ كما قال سبحانه قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولا يكفروا بما أوتي موسى من قبل. وفي الصحيح عن يعني رسول الله قال ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثل البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما ذكر هنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه الصلاة والسلام وهو القرآن ولو من المعجزات ما لا يحد ولا يحصر كما هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه. ثم قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أي لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم ونزل من هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه. نعم.
قال الجامع سورة الأنبياء قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج قال اقترب للناس حسابهم قال ما يوعدون.
نعم.
قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل.
قال ابن كثير وهذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجله. وطبعا كله ما آتين هذا قريب، اقترب الناس حسابهم، لأنه ما في نبي بعد النبي، ولهذا من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم يسأل يقول هل الحال بالتوراة والإنجيل صحيح يجوز وينعقد؟ الجواب نعم، تحل بالتوراة والإنجيل التي أنزلها الله. تقول والتوراة والإنجيل، هذا كلام الله، لأن التوراة والإنجيل كلام الله، والحل بكلام الله عز وجل حلف بصفته. أما الموجودة تمسكها تحلف بها؟ لا، إنما تقول والتوراة والإنجيل نعم ينعقد اليمين بذلك. نعم.
قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن الحسن في قوله ولكم الويل مما تصفون قال هي والله لكل واصف كذوب إلى يوم القيامة الويل.
نعم، قال هي والله لكل واصف كذوب إلى يوم القيامة الويل، ولكم الويل مما تصفون، يصف كذبا يعني، بل نقذف بالحق على الباطل. نعم. قال ابن كثير بل نقذف بالحق على الباطل أي نبين الحق فيضحد الباطل، ولهذا قال فيدمغ فإذا هو زاهق أي ذاهب ومضمحل. ولكم الويل أيها القائلون لله ولد بما تصفون أي تقولون وتفطرون وتفطرون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولهذا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يدعون خلفهم ولم يخذهم حتى يأتي أمر الله. فهم ظاهرون عالون بالحجة، ما في حجة تعلو حجة القرآن والسنة وحجة الحق، فالحق يتسلط على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. نعم. نعم. من؟ نعم. نعم. ما يلزم ان ما يتتبع، لكن هو كلام الله عز وجل حلب التوراة والإنجيل. نعم، حلب بكلام الله. الايه؟ لا، في فرق بقى بين المسلك، انك تقول هل الواحد يقول والتوراة والإنجيل، في فرق بين المسلك وبين الفتوى المتعلقة بالجواز ودليل الجواز. أما كمسلك أنت قل والله ويقول ولا والقرآن، ما تقول بالتوراة والإنجيل كمسلك، لأن بعض الناس قد يلتبس عليه الأمر ويظن أن صحة التوراة والإنجيل الموجودة الآن أو صحة مذهب هؤلاء الذين ينتسبون التوراة والإنجيل ده مسلك، مسألة أخرى. لكن كمسألة علمية هل اليمين عاقل بذلك؟ نعم. والحنث بذلك؟ نعم. 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 الإمساك، يسأل يقول الإمساك بالمصحف والحل به هل يجوز؟ نقول من جهة انعقاد اليمين بذلك ينعقد. طيب، لكن هل يجوز هذا الفعل كفعل؟ كفعل لم يرد عن السلف هذا أن الواحد يمسك بالمصحف أو يضع يده على المصحف، إنما وذلك لأن المصحف يتضمن مخلوقا وغير مخلوق. أما المخلوق وهو الجلد والأشياء هذه مخلوقة، فما يحلف بهذا لأنه يكون داخل في الحال بالمخلوق. إنما لو قال والمصحف مثلا والقرآن ما في إشكال، لكن أن يضع ويحلف بهذا ويمسك ويحلف بهذا يقول أحلف بهذا أنه كذا وكذا، فهذا يدخل فيه مخلوق، فلا ينبغي أن يفعل هذا، لا ينبغي أن يفعل هذا. طيب لو وضع هذا وقال أنا يضع هذا يحلب بالقرآن الذي في المصحف ويضع يده، ليس هذا من فعل السلف. لكن لو أن إنسان اضطر إلى هذا، أو أن أحد لن يصدقك إلا بهذا ووضعت يدك تقول أحلف بالقرآن الموجود في هذا المصحف أحلف بالقرآن، هذا لا إشكال فيه. فقد ورد يعني أن تغليظ الحلف في مكان ما أو في زمان ما أنه جائز، يعني ممكن أحد يقول لك أنا نحلف في المسجد عند المنبر ما في إشكالية، قد ورد أن السلف مثل هذا اللي ممكن يأخذك يقول لك تحلف لي عند الكعبة، تحلف لي في مسجد النبي. ولهذا عندنا العوام يقول إيه، اغتسل وتعالى روح المسجد تحلف في المسجد مثل هذا يعني وتسامح فيه. نعم نعم هي اي نعم نعم.
قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في ناحية المدينة، فجاء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فوضع فاه على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقبله ويبكي ويقول بأبي وأمي طبت حيا وطبت ميتا. فلما خرج مر بعمر بن الخطاب وهو يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين. قال وكانوا قد استبشروا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعوا رؤوسهم،
يعني المنافقين،
فرفعوا رؤوسهم فقال أيها الرجل أربع على نفسك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات.
رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. نعم.
ألم تسمع الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال ثم أتى المنبر فصعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى ختم الآية. ثم نزل وقد استبشر المسلمون بذلك واشتد فرحهم وأخذت المنافقين الكآبة. قال عبد الله بن عمر فوالذي نفسي بيده لكأنما كانت على وجوهنا أغطية فكشفت.
نعم. وصل الحديث في الصحيح. نعم نعم. الآية عامة اللي هي ماذا؟ نعم نعم. وما جعلنا بشر من قبلك الخلد يقول أخوكم، يعني هل يخص منها عيسى عليه السلام؟ إذا قصدنا في قبلية الزمان فنعم عيسى عليه السلام باق، لكن المعنى ليس كذلك. إن المعنى ما جعلنا البشر من قبل الخلد أي ما قضينا أن بشرا يخلد فلا يموت، وبالتالي يدخل حتى في عيسى لأن عيسى سيموت. نعم.
قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن علي عن أيوب قال لقي رجل عكرمة بالمدينة فقال كيف أنت؟ قال شر يداي مسقفاني وأنا كذا وكذا. قال وكان يتأول هذه الآية ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
ولهذا معلش نعود إلى الآية وما جعلنا البشر من قبلك الخلد عند ابن كثير يقول تعالى وما جعلنا البشر من قبلك أي يا محمد الخلد أي في الدنيا، بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد استدل أو استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن، لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. وقد قال تعالى وجعلنا بشر من قبلك الخلد، وقول أفإن مت يا محمد فهم الخالدون. نعم.
قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن علي عن أيوب قال لقي رجل عكرمة بالمدينة فقال كيف أنت؟ قال شر يداي مسخفان وأنا كذا وكذا. قال وكان يتأول هذه الآية ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جرير عن مغيرة قال كان علي إذا سئل وهو مريض كيف أنت؟ قال بشر وقرأ هذه الآية ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال كان يكره أن يقول اللهم لا تبتلني إلا بالتي هي أحسن، ويقول قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
ولهذا قال ابن كثير ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب طارة وبالنعم أخرى لننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط، كما قال علي بن طلحة ابن عباس ونبلوكم يقول نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة المعصية والهدى والضلال. يقول في الحاشية ويعارضه اللي هو قوله شر يدي مثقفان ما أخرجه أحمد في المسند بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجع ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول رب تبارك وتعالى الحفظة إني قد قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا عليه ما كنتم تجرون له وهو صحيح. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في المشكاه. وهذه الرواية في بيان أن ما يصيب الإنسان من الشر اختبار له من الله تبارك وتعالى. نعم.
قال تعالى خلق الإنسان من عجل،
يعني يبعد أن يعني يصح هذا عن علي أيضا لما قال يعني بشر ثم قرأنا لكم بالشر والخير فتنة، يبعد هذا. نعم.
قال تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير خلق الإنسان من عجل قال خلق آدم خلق آدم ثم نفخ فيه الروح، وأول ما نفخ فيه في ركبتيه فذهب ينهض فقال خلق الإنسان من عجل.
نعم.
قال تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال الموت.
نعم.
قال تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قال وكيع قال حدثنا
وقيل الفتوحات وقيل غير ذلك. نعم.
قال وكيع قال حدثنا فضيل بن مرزوق
قال وموت العلماء، فإن العالم إذا مات فإن الأرض التي فيها العالم كأنما ماتت معه ونقصت من الأرض، لأن الأرض إنما تحيا بالوحي والوحي يعرفه العلماء. نعم.
قال تعالى إذ قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قال وكيع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدي قال مر علي على قوم وهم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
نعم. واللعب بالشطرنج حرام، وهذا المأثور عن الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال تعالى
هو أشد من النرد شير الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. نعم.
قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال قلت لإبراهيم أعلق في عضدي هذه الآية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من حمى كانت بي فكره ذلك.
قال قلت لإبراهيم أعلق في عضدي هذه الآية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من حمى كانت بي فكره ذلك. نعم، لا تعلق الآيات ولا تقرأ آيات ما يعني مخصوصا باب الاستدلال لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنسب إلى السنة، وإن وردت عن بعض السلف، يعني ورد عن بعض السلف كتابة بعض الآيات ذكر بعض الآيات، وبعض قال هذه تدخل في الرقية المأذون فيها، لأن النبي قال عرضوا علي رقاكم ثم قال لبأس برقيتي ما لم تكن شركا. لكن الأولى في الاستدلالات الخاصة هذه أن تعتمد على الأثر. أما القراءة من مجمل القرآن ما في إشكالية، تقرأ مجمل القرآن وكذا ما في إشكالية، أو تقرأ مستحضرا معنى معينا ما في إشكالية. لكن أن تصف هذه، إذا كان المرأة مثلا ينزل عليها النزيف ولا شيء، خذ هذه الآية وضعها في ماء وتشربها وغير ذلك، هذه تحتاج إلى أثر، وإن كان بعض السلف ورد عنه ذلك. نعم نعم نعم. تعليق الآيات على الجدران ما حكمه؟ ما يجوز تعليق الآيات على الجدران، ما يجوز. وتعليق الآيات على الصدور كرقية وغير ذلك ما يجوز. كل هذا تعليق القرآن لا يجوز، لكن الكلام في الاستدلال ببعض الآيات حال الرقية ببعض المناسبات، يعني هذا عنده ألم في كذا، هذا عنده هذه امرأة عندها نزيف في كذا، فتأتي بآية معينة مثلا لكل نبأ مستقر سوف تعلمون في من ينزل عليها الدم وكذا، هذا ورد عن بعض السلف كقراءة يعني مثل هذا، أو كتابة في شيء والشرب منه آية مخصوصة، نقول هذا يحتاج إلى دليل خاص في المورد الخاص هذا. إنما لو أن الإنسان يعني قرأ من ضمن مجموعة آيات يستحضر معاني بينه وبين الله، ولا ينسب ذلك إلى السنة، ولا أنه يوصي من يقع في مثل هذا أنه يقرأ مثل هذه الآية، فهذا يحتاج إلى أثر، هذا يحتاج إلى أثر وارد. نعم. قال أما القرآن يعلق على جدر أو يجعل مكتوبا في رقعة ويعلق على الصدور أو أي شيء، هذا لا يجوز. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مليل عن علي رضي الله عنه في قوله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال لولا أنه قال وسلاما لقتله بردها.
نعم.
قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حسين عن أبي مالك الأرض التي باركنا فيها قال الشام.
نعم.
قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شاة أتت عجينا وقال الآخر غزلا نهارا فأبطله شريح وقرأ إذ نفشت فيه غنم القوم. قال في حديث إسماعيل إنما كان النفش في الليل.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق
يعني
عن
يعني شريح أبطل كلمة نهار نهار وقرأ إذ نفش فيه غنم القوم، قال في حديث إسماعيل إنما كان النفش في الليل. نعم. وجاء الحديث في قضاء النبي كان حديث حرام ابن سعد المحيصة يقول في حاشية أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، أخرجه مالك في الموطأ. نعم. الايه لا ما سبق الضمان، ما سبق ذكر الضمان. يقول عن الشعبي ان شتنت عجينا وقال اخر غزلا نهارا فابطله شريح وقرا اذ نفشت فيه غنم القوم، قال في حيث انما كان نفش في الليل. نعم. اقصد ما سبق
هو يسأل يعني شيخنا.
نعم.
هو يسأل فاستدل بالآية.
يسأل عن ماذا؟
عن شاة أتت عجينا نهارا. فالشاة بالنهار لا يضمن صاحبه.
إيه نعم. 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 هذا أوضح. وقال آخر غزلا نهارا فأبطل شيكون شرايح. يعني هناك قد سئل عن هذه التي أتت العجينة نهارا أو قالت غزلا نهارا، وأن هذا لا يضمن لأن على أهل البساتين والأراضي حفظ ذلك نهارا. فالبهائم إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط لا يضمن أصحابها إذا أفسدت نهارا، لأن على أهل الأرض أن يحفظوا زروعهم نهارا. أما الليل فإنهم يتركون أرضهم، والواجب عليك أن تحفظ بهائمك، فما أفسدت ليلا فإنه يضمن. نعم، لكن هذا الحكم عموما ذكر العلماء أن للعرف دخلا فيه، هذا كان العرف، لكن العرف إذا كان ليس على هذا فعلى كل واحد أن يحفظ بهائمه فلا تفسد زرع غيره. فإن أفسدت نهارا والعرف عند الناس أن كل واحد يحفظ بهائمه حتى لا تعد على غيره فإنه يضمن. يعني الآن بهيمتك أفسدت زرعي ولو نهارا فإنك تضمن. تضمن لماذا؟ لأنه ليس عندنا عرف أن أهل الأراضي يحفظ نهارا دون الليل، وإنما عرفنا أن كل واحد يحفظ بهائمها. أنا قد أترك أرضي لا أتيها، أرضي بدون حارس، وأنت الواجب عليك أن تحفظ بهائمك فلا تتعد، فإن تعدت فإنك تضمن، لأن هذا تفريط منك، فيكون مرجع ذلك أيضا إلى العرف. نعم.
ما جاء في الشرع ولم يحدد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد.
النبي حدد صلى الله عليه وسلم في زمانه في عصره، هذا الحد الذي كان في عصره صلى الله عليه وسلم، أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت الواجب الليل ضامن على أهلها، هذا في عصره صلى الله عليه وسلم، وليس حكما عاما، أن على أهل المواشي كذا وأن على أهل ليس حكما عاما، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ما كان في زمانه، فقضى في ما كان في زمانه، قضى ما كان في زمانه، فالذي في زمانه أن هذا اعتياد الناس، أن الناس بالنهار في زروعهم وفي أراضيهم وفي كذا، وأن بالليل يتركونها، وليس هذا عرفا سائرا في كافة العصور. فإذا كان في عصر من العصور عرف على خلاف هذا، فإن القاعدة عندنا قاعدة الضمان بالتفريط والتعدي، حصل تفريط أو تعدي بالليل أو بالنهار فإنه من فرط يضمن. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مرة ابن شراحيل عن مسروق إذ نفشت فيه غنم القوم قال كرم فدخلت فيه ليلا فما أبقت فيه خضرا. قال تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فالتقمه الحوت قال لما التقمه ذهب به حتى وضعه في الأرض السابعة فسمع الأرض تسبح قال فهيجته على التسبيح فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فأخرجه حتى ألقاه على الأرض بلا شعر ولا ظفر مثل الصبي المنفوس فأنبت الله عليه شجرة تظله ويأكل من تحتها من حشرات الأرض فبينما هو نائم تحتها فتساقطت عليه ورقها قد يبست فشكى ذلك إلى ربه فقيل له أتحزن على شجرة ولا تحزن على 100,000 أو يزيدون قد يعذبون. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال سمعته يقول فنادى في الظلمات قال ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم فنادى في الظلمات قال حوت في حوت وظلمة البحر.
وإنما هي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة البطن. نعم.
قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيت المال عن يونس قال إن يونس كان وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى 3 أيام ففرقوا بين كل والدة وولدها ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه فكف الله عنهم العذاب وغدا يونس ينتظر العذاب فلم يرى شيئا وكان من من كذب ولم تكن له بينة قتل فانطلق مغاضبا حتى أتى سفينة فحملوه وعرفوه فلما دخل السفينة ركدت والسفن تسير يمينا وشمالا فقال ما لسفينتكم قالوا ما ندري قال يونس إن فيها عبدا أبقى من ربه وإنها لا تسير حتى تلقوه فقالوا أما أنت يا نبي الله فوالله لا نلقيك فقال لهم يونس فقرعوا فمن قرع فليقع فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه فقالوا من قرع 3 مرات فليقع فقرعهم يونس 3 مرات فوقع وقد كان وكل به الحوت فلما وقع ابتلعه فأهوى به إلى قرار الأرض فسمع يونس تسبيح الحصى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ظلمات 3 ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم قال كهيئة الفرخ الممعوط ليس عليه ريش وأنبت الله عليه شجرة من يقطين كان يستظل بها ويصيب منها فيبست فبكى عليها حين يبست فأوحى الله إليه تبكي على شجرة يبست ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون أردت أن تهلكهم فخرج فإذا هو بغلام يرعى غنما فقال ممن أنت يا غلام فقال من قوم يونس قال فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أنك قد لقيت يونس قال فقال له الغلام إن تكن يونس فقد تعلم أن من كذب ولم تكن له بينة أنه يقتل فمن يشهد لي فقال له يونس يشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة فقال الغلام مرهما فقال لهما يونس فقال الغلام مرهما فقال لهما يونس إن جاء كما هذا الغلام فاشهد له قالت نعم فرجع الغلام إلى قومه وكان له إخوة وكان في منعة فأتى الملك فقال إني لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام فأمر به الملك أن يقتل فقالوا له إن له بينة فأرسل معه فانتهوا إلى الشجرة والبقعة فقال لهما الغلام أنشدكما بالله هل أشهدكما يونس قالتا نعم فرجع القوم مذعورين يقولون يشهد له الشجر والأرض فأتوا الملك فحدثوه بما رأوه قال عبد الله فتناوله الملك فأخذ بيد الغلام فأجلسه في مجلسه وقال أنت أحق بهذا المكان مني قال عبد الله فأقام لهم ذلك الغلام أمرهم 40 سنة
نعم الله أعلم ماذا يحتاج يعني إلى ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم ماذا لعله من الإسرائيليات على كل الآية وذا النون وهو يونس عليه السلام إذا ذهب مغاضبا وهو مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه وليس مغاضبا لربه إنما لقومه قال ابن كثير وقول وذا النون يعني الحوت صحة الإضافة إليه بهذه النسبة هو يونس عليه السلام إذا ذهب مغاضبا قال الضحاك لقومه فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه في بطن الحوت نعم
قال
يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم واختاره ابن جرير وهذا أسلم تفسير في هذا الموضع البعض يقول مغاضبا يعني لربه لما وعد لما قال حذر قومه العذاب وأنه سيأتيهم ثم أنه ما أتاهم وكان قد وأنه خرج بسبب ذلك وليس بصحيح لكنه عليه الصلاة والسلام خرج وظن أن العذاب سيأتيهم ولكنه لم يأتيهم نعم لأنهم آمنوا
قال تعالى فاستجاب،
وكان ذلك بعد أن تركه، فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه. وبعض المفسرين يقول ظن أن لن نقدر عليه من القدرة، وهذا كله غلط ولا يليق بمقام نبي الله يونس عليه السلام. نعم.
قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك وكانوا لنا خاشعين قال الذلة لله. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن حكيم قال خطبنا أبو بكر فقال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو له أهل وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله أثنى على زكريا وعلى أهل بيته قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ودعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم علموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي، وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره، فصدقوا قوله وانتصحوا كتابه واستبصروا فيه ليوم الظلمة، فإنما خلقكم للعبادة ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم، فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم، فالوحاء الوحاء والنجاء النجاء، فإن وراءكم طالبا حثيثا مره سريع.
نعم. والآية واضحة في منة الله عز وجل على زكريا بأن أصلح الله له زوجة، وكانت عاقرا ولا تلد فأصلحها الله عز وجل له، كما قال ابن كثير قال ابن عباس ومجاهد وسعد بن جبير كانت عاقرا لا تلد فولدت. نعم. ورد عن البعض أن أصلحنا له زوجة كان في لسانها طول فأصلحها الله، ذكر هذا عن عبد الرحمن بن مهدي، قال عبد الرحمن بن مهدي عن طلحة بن عمرو عن عطاء كان في لسانها طول فأصلحها الله، وفي رواية كان في خلقها شيء فأصلحه الله، وهكذا قال محمد بن كعب والسدي، والأظهر من السياق الأول لأن السياق في معرض المن عليه بيحيى. أصلحنا له زوجة، ما علاقة إصلاح لسانها أو كذا بزكريا وبيحيى في ولادته؟ فهذا هو الأظهر، وهو أنها كانت لا تلد، كانت عاقرا لا تلد فولدت. نعم.
قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج،
والسبب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني أن الله أكرمهم بهذا الكرم نتيجة عبادته وطاعته، فهذه نتيجة العبادة والطاعة، والله حفظ يونس نتيجة العبادة والطاعة، والله من على الأنبياء بمقامهم، فدل هذا على أن الأعمال الصالحة مما تفرج به الكربات وما ترفع به المدلهمات وما تقضى به الحاجات، فالإنسان يرجو ما عند الله بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذه الأعمال الصالحة تجعل لك مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل هم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن أردت علما فعليك بالطاعة، إذا أردت ولدا عليك بالطاعة صلاح ولد، إذا أردت أن يبارك الله في رزقك فعليك بالطاعة. نعم. نعم. كانوا يسعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم.
قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن عبد الله بن مسعود قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده علم منها فسألوا موسى فلم يكن عنده منها علم.
هذا لا يصح. هذا لا يصح.
قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن
والمعنى في الآية حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها وذكر قصتها في خروج يأجوج ومأجوج وهم يخرجون في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام حتى إذا قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان لا قبل لأحد بمواجهته. ولهذا جاء في الحديث أن الله أوحى إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور فإنه قد خرج عباد لي لا يدا لأحد بقتاله ثم أن الله عز وجل يسلط عليهم فكان ما كان. نعم. وذكر حديث يعني يأجوج ومأجوج. نعم.
قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن أبي حسين قال سمعته يذكر عن سعيد بن جبير في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال فذكروا عيسى وعزيرا أنهما كانا يعبدان فنزلت هذه الآية من بعدها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال عيسى بن مريم. قال حدثنا شبابة عن شعبة عن جعفر بن إياس
يعني ما استشكل بعض المشركين قال إذن بهذا يكون عيسى كذلك في النار فقال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم.
قال حدثنا شبابة عن شعبة بن جعفر عن شعبة عن جعفر بن إياس عن يوسف ابن ماهك عن محمد بن حاطب قال سمعت عليا يخطب يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون عثمان منهم.
نعم. ذكر ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عن نعمان قال وسمر مع علي نعمان بن بشير مع علي ذات ليلة فقرأ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون. قال أنا منهم وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وعبد الرحمن منهم أو قال سعد منهم. قال وقيمة الصلاة فقال وأظن يجر ثوبه وهو يقول لا يسمعون حسيسها. نعم.
قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد
يقول ابن كثير وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرى ومناظرة المشركين. قال أبو بكر بن مرضوية وساق بسنده عن ابن عباس قال جاء عبد الله ابن الزبعرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى بن مريم كل هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزلت ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم نزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه الأحاديث المختارة قال في الحاشية ذكره ابن حجر وقال هذا حديث حسن. نعم. نعم. لعله يشير يعني إلى أن الخلاف الذي حصل كانوا فيه مجتهدين علي يعني يشير إلى الخلاف الذي حصل فيه أنه يعني كانوا مجتهدين ويرجو النجاة يرجو أن يكون هؤلاء ممن سبقت لهم يعني لهم الحسن. نعم. أو يكون إشارة إلى فضل الصحابة. نعم. نعم. لا رجاء يعني أن يكون هذا من على باب الترجي. نعم.
قال تعالى لا يحزنهم الفزع
الأكبر ثم أنه قد عينوا بالجنة، هؤلاء العشر المبشرون قد عينوا بالجنة أيضا. نعم.
قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي
يكون، يعني هذا معنى تفسير ابن عليم ذلك أنا منهم عثمان، لأنه ذكر من ذكر من العشر والعشر قد جاء النص به. نعم.
قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أو عن الحسن في قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر قال إذا أطبقت النار عليهم.
نعم.
قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كما بدأنا أول خلق نعيده قال عرات حفاة. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عرات غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم وفي حديث وكيع ومعاذ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده.
نعم.
قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض
يرثها. وفي هذا الرد على المشركين في استبعادهم البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. نعم. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.
قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير ولقد كتبنا في الزبور قال القرآن والتوراة والإنجيل. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر قال في زبور داود من بعد ذكر موسى.
نعم.
قال تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال حدثنا وكيع عن
قال ابن كثير يخبر تعالى يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضى لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة كقوله تعالى إن الأرض لا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين وقال إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محال ولهذا قال تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من حيث نشاء فهذا حاصل في الدنيا بجعل العاقبة لهم وفي الآخرة بجعل الجنة لهم. نعم.
قال تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال حدثنا وكيع عن بعض أصحابنا عن الجريري عن أبي الورد عن كعب إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين قال الصلاة الخمس.
نعم. وقال ابن كثير وقوله إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا يعني لمنفعة وكفاية لقوم عابدين ولهذا الحجة إنما تكون ببلاغ القرآن على وجه نفهم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين لكن من ينتفع ببلاغ القرآن يا أخوان لقوم عابدين كما قال تعالى وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين يبقى الذي ينتفع ببلاغ القرآن هو من؟ وهو العابد هو القانت قال ابن كثير وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوة أنفسه. نعم.
سورة الحج
يكفي بركة. نعم طيب نعم أعطيه اقرأ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: لو قال قائل إذا انعكس الأمر وصار الناس يحفظون أموالهم في الليل والمواشي أيضا تطلق في الليل فهل ينعكس الحكم؟ قال بعض العلماء إنه ينعكس لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقال بعض العلماء لا ينعكس لأن هذه مسألة نادرة، يعني يندر أن تكون المواشي ترعى في الليل وأن يكون حفظ الأموال في الليل، والنادر لا حكم له. فإن قال قائل ما هو الأصل فيما أتلفت البهيمة من أجل أن نعرف ما خرج عن هذا؟
نعم، يعني يقول اللي منع علق على النادر، النادر هذا هو نادر بحسب العرف، حسب العرف كما قلنا العرف له مرجع في ذلك. ولهذا إذا كان عرف الناس حفظ كل واحد يحفظ ماشيته، وأن الناس يتركون زروعهم بلا حارس بالنهار وبالليل، كان من تعدد بهائمه ولو بالنهار بتفريط منه كان ضامنا، لأن ما في عدل الناس الناس تجلس عند زروعها ولا شيء. فالأم من مرجع هذا إلى إيه؟ إلى العدل. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكم كان هذا على عادة ما كانوا عليه. أيها الضرطير من؟ بالحذف بإيه؟ أي نعم. قال اقرأ. نعم، بقي الأحناف، ذكر كم أحناف؟ يعني المالكية الشافعية الحنابلة كل يقول بانعقاد اليمين يعني بالتوراة والإنجيل. نعم نعم، ما تعرض للتوراة الإنجيل، ما تعرض يعني. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.